لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة، إلى أن قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره. قال رحمه الله: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله في سياق ذكره للمسائل المتعلقة بالقسم الأول من أقسام المياه، ومما يعين طالب العلم على ضبطه أن يتصور في الذهن المسائل التي يحتوي عليها الكتاب، فيتصور في الذهن أولاً المسائل التي تحتويها كتب الفقه عموماً في أرباعها الأربعة، في ربع العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والحدود والأقضية، ثم إذا جاء إلى الربع الأول وهو ربع العبادات تصور في ذهنه أيضاً الكتب التي يحتوي عليها هذا الربع، ثم إذا جاء إلى الكتاب الأول ككتاب الطهارة فحتى يتمكن من ضبط مسائله يتصور أيضاً في الذهن رؤوس المسائل فيه. فمثلاً كتاب الطهارة تقدم فيه مسألتان: مسألة التعريف والأقسام، ثم أقسام المياه. وكتاب الطهارة رؤوس مسائله عشر، وهي التعريف والأقسام من جهة كون الطهارة نوعان، نوع يرفع الحدث ونوع يزيل الخبث، أو من جهة التقسيم إلى طهارة صغرى وطهارة كبرى. والمسألة الثانية هي أنواع المياه، والتي لازلنا في الكلام حولها. والمسألة التي تليها وهي ما يتطهر فيه، أقسام المياه ما يتطهر به، ما يتطهر فيه وهي الآنية، فيعقب أقسام المياه بأحكام الآنية. ثم القسم الرابع وهو مقدمات الطهارة، مقدمات الطهارة كالاستنجاء والسواك والختان والاستحداد وغسل البراجم ونحو ذلك. ثم صفة الطهارة الصغرى، صفة الوضوء، هذه المسألة الخامسة. ثم يذكر بعدها الطهارة البدلية في الوضوء، وهي المسح على الخفين. ثم يذكر نواقض الوضوء، وهي المسألة السابعة. ثم الغسل من الجنابة أو من الحيض. ثم التيمم، وهي الطهارة البدلية الكاملة، طهارة بدلية لجميع أعضاء الوضوء. والقسم العاشر هو الكلام على الحيض والنفاس، أحكام متعلقة بالحيض والنفاس. هذه رؤوس المسائل في كتاب الطهارة. فنحن في القسم الثاني منها، وهو أقسام المياه. وتقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أنها على ثلاثة أقسام: ك كما هو مذهب الجمهور، وتقدم ذكر خلاف العلماء في تقسيم المياه وأدلة كل فريق والراجح من ذلك. القسم الأول الذي ذكره المصنف هو الطهور، فعرف به وأنه الماء الباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو جرت به الأنهار أو مكث في البحار، هذا هو الماء الطهور. ومن عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم يذكرون الأصل في الباب ثم يذكرون المستثنيات أو الطوارئ التي تطرأ على الأصل. فالماء الطهور بعد أن عرف به وقال هو الباقي على أصل خلقته الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا هو، ذكر ما يطرأ عليه. يطرأ عليه التغير بغير ممازج أو تسخين بنجس، فذكر حكمه وأنه طهور لكن تكره الطهارة به. ثم ذكر الطهور الذي تغير بطول المكث أو بما يشق أن يتحرز عنه كالطحالب والتراب ونحو ذلك، وأن مثل هذا لا تكره الطهارة به. ثم ثلث الآن بالماء المستعمل في طهارة مستحبة، وسيذكر بعدها الماء الكثير الذي تقع فيه النجاسة ولا يتغير. ثم يذكر طارئا خامسا وهو الماء الطهور الذي تخلو به المرأة في طهارة ترفع فيها حدثها. هذه الطوارئ تطرأ على الماء الطهور. فبدأ بذكر الماء المستعمل. الماء المستعمل في عرف الفقهاء هو الذي استعمل في هو الماء المنفصل من أعضاء المتوضي أو بدن المغتسل، هذا هو الماء المستعمل. إذا سمعت عنه فهو هذا، وليس هو الذي يبقى في الإناء بعد الطهارة الذي يغترف منه. الماء المستعمل هو الذي ينفصل عن الأعضاء. وفي القديم ربما توضأ المتوضئ أو اغتسل المغتسل في طست، فحينما يصب الماء على رأسه يتساقط الماء من بدنه ويعود في الإناء، فهل لأحد أن يأخذ هذا الماء الذي تساقط من البدن ويتوضأ به أو يغتسل به؟ هذه مسألة الماء المستعمل عند الفقهاء. والماء المستعمل للفقهاء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: قول بأنه نجس، وقول بأنه طاهر غير مطهر، وقول بأنه طهور على الأصل. القول بأنه نجس يروى عن القاضي أبي يوسف الحنفي رحمه الله، وهو قول شاذ، وذكرت دليله والجواب عنه في كتاب الأقوال الشاذة. القول الثاني، وهذا القول نسبه الموفق لأبي حنيفة ولا يصح عنه، القول الثاني أن الماء المستعمل الذي ينفصل عن أعضاء المتوضي أو المغتسل أنه طاهر فلا يتطهر به، يعني ارتفعت منه صفة الطهورية، لكنه طاهر فلو وقع على ثوب أو بدن أو بقعة لا ينجسه. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، وهو رواية في المذهب. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، متفق عليه. قالوا: فلولا أن اغتسال الجنب في الماء الدائم يؤثر عليه ويسلبه الطهورية لما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثالث بأنه على الأصل أنه طهور، أن الماء المستعمل طهور على الأصل، فيجوز لغير المتوضي أو المغتسل أن يأخذ منه وأن يتوضأ به وأن يغتسل. واستدل هؤلاء أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استدلوا بحديث ابن عباس في مسلم أنه اغتسل بفضل طهور ميمونة رضي الله عنها، واستدلوا بحديث ابن عمر كان الناس يتوضؤون من إناء واحد يغترفون منه جميعا، ولا يبعد في مثل هذا أن يتساقط بعض الماء في هذه الآنية ويصير به الماء مستعمل. كذلك استدلوا بحديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي في قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فكانوا يأخذون منه. وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على أبي يوسف في أن الماء لا زال طاهرا وليس بنجس. وهذا والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب، أن الماء المستعمل باق على أصل طهوريته، لا يجوز العدول عنه إلى التيمم. فائدة الخلاف إذا لم يجد إلا هذا الماء هل يعدل منه إلى التيمم أو يتوضأ به؟ عند من قال أنه طاهر وليس بطهور قال يعدل إلى التيمم إذا لم يجد غير هذا الماء. فالاستعمال يطرأ على الماء الطهور، إذا طرأ عليه لا يخلو من حالتين: إما أن يستعمل في رفع حدث، وإما أن يستعمل في طهارة مستحبة. إذا استعمل الماء في رفع حدث أصغر أو أكبر فإن الماء على الرواية التي قررها المصنف ينتقل من الطهور إلى الطاهر، وهذا سيأتي في القسم الثاني، سيأتي في القسم الثاني الماء المستعمل في رفع الحدث. هنا ذكر الماء المستعمل في طهارة مستحبة، إذا استعمله في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو في غسل عيد أو جمعة على القول بعدم وجوب غسل الجمعة، صار مستعملا لكنه لم يسلب الطهورية لأنه استعمله في طهارة مستحبة ولم يرفع به حدثا. فما حكم هذا الماء؟ قال: هذا طهور لكن تكره الطهارة به. ولذا فجواب الشرط في قوله وإن استعمل قال كره، يعني كره له أن يستعمل هذا الماء، لكن لو استعمله صحت طهارته لأنه استعمل في طهارة مستحبة. نعم.
وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة،
قوله قليل أخرج الكثير، فإذا استعمل الكثير فلا تكره الطهارة به. لو استعمل كثيرا في طهارة مستحبة كأن يكون متوضئاً لكنه توضأ، أخذ من ماء البركة أو المسبح وتوضأ وتساقط الماء عنده في إناء فوجده غيره، له أن يتوضأ به لأنه أخذ من ماء كثير وليس من ماء قليل. فقوله قليل قيد للماء المستعمل القليل، فالماء المستعمل الكثير يعني لو توضأ داخل المسبح وضوءا ثانيا مجددا وضوءه الأول صار الماء مستعملا أو بعضه مستعملا أو بعضه مستعمل فلا تكره الطهارة به.
وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة،
الطهارة نوعان: طهارة مستحبة كما مثل لها، وطهارة واجبة وهي التي تجب عند القيام للصلاة مع وجود الحدث أو رفع الحدث الأكبر في الجنابة أو في الحيض أو في النفاس أو غسل الجمعة عند من قال بوجوبه. نعم.
وغسل جمعة أو عيد ونحوه
كتجديد وضوء، وهو الوضوء فوق الوضوء أن يكون متطهرا ويتوضأ وضوءا ثانيا، أو غسل عيد أو جمعة فهذه طهارة مستحبة.
وغسلة ثانية وثالثة،
وغسلة ثانية وثالثة في وضوء رفع الحدث فيه، يعني الحدث يرتفع بالغسلة الأولى، الثانية والثالثة هذه في حكم التجديد للوضوء لأن الحدث ارتفع بالغسلة الأولى، فما يتساقط من الغسلة الثانية أو الثالثة تكره الطهارة به لكنها تجوز، بخلاف الغسلة الأولى فإن الماء على المذهب يتحول بها إلى طاهر لا يجوز التطهر به.
وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره.
نعم، هذا جواب الشرط، وإن استعمل كره هذا جواب الشرط. وسبب القول بالكراهة الاختلاف في طهوريته، فإن من الفقهاء، وهو مذهب الشافعية ورواية في المذهب ذكرها الموفق في المغني، منهم من يرى أن الماء المستعمل هو الذي استعمل في طهارة مطلقا، سواء ارتفع بها الحدث أو كانت طهارة مستحبة فهو مستعمل. فلوجود هذا الاختلاف قال يكره، لكن لو توضى به صح الطهارة، صح وضوءه. نعم،
كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره.
يعني لم يكره إذا استعمل الطهارة للتبرد، اغتسل بماء، أخذ ماء وصبه على نفسه ليتبرد أو ليزيل أذى على بدنه ليس فيه نجاسة، فالماء الذي يتساقط من بدنه لو اجتمع له أو لغيره فيجوز أن يتوضأ أو يغتسل به. وهذا ليس ببعيد، لأن بعض الطلاب يقول هذا من النوادر أن يجمع الإنسان الماء، أحيانا يحتاج الإنسان للقليل من الماء ليتوضأ به حينما تشح المياه أو يصعب الحصول على الماء، لا يستطيع أن يحصل على ماء ويريد أن يصلي في الموقع، فإنه يبحث عن أي ماء. فلو كان عنده قارورة واحدة وتوضأ داخل صحن أو طست ليجتمع له الماء ثم يعود ويأخذ منه ويتوضأ منه فهذا يحصل، يعني حصل معنى في عرفة في هذا الحج، لأن الماء قد يكون بعيد عنك ويشق عليك الحصول عليه أو تخشى ضياع الرفقة، فتحاول أن تستفيد من الماء الذي معك.
وإن بلغ الماء كلتين تثنية كلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة.
هذا الطارئ الثاني الذي يطرأ، أو الرابع الذي يطرأ على الماء الطهور. الماء الطهور مما يطرأ عليه ورود النجاسة، فإذا وردت عليه النجاسة وهو كثير فإنه يبقى على طهوريته. ما هو الكثير؟ أراد أن يبين هذا الكثير، وأنه الذي بلغ قلتين، والقلتان تثنية قلة، وسميت قلة لأنها تقل بالأيدي وترفع، أو لأنها مرتفعة، منه قوله عز وجل أقلت سحابا ثقالا. فالقلة هي كمية من الماء، واختلف في تقديرها. والسبب في ذكر القلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر حينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء في الفلاة ترده السباع والدواب، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وسيذكره المصنف. فمن هنا فرق فقهاء المذهب وغيرهم بين ما هو فوق القلتين وما هو دون القلتين، وهذه من المسائل التي يضطرب فيها كثيرا الطلاب. وحتى تجتمع لك الماء الذي تطرأ عليه النجاسة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتغير بهذه النجاسة في طعمه أو لونه أو رائحته، هذا الماء الذي وقعت عليه النجاسة وحصل فيه التغير فإنه يحكم بنجاسته بالإجماع إذا حصل فيه التغير، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن الماء الكثير ولو بلغ قلتين أو زيادة قد ترد عليه النجاسة فيتغير فتسلبه الطهارة والطهورية، مثل أن يرد الماء الصرف الصحي على بركة أو على مسبح، فهذا ماء كثير لكن ورد عليه الماء البول أو النجاسة والعذرة المائعة فتنجس ولو كان كثيرا. فالماء الذي يتغير بالنجاسة التي ترد عليه يحكم بنجاسته بالإجماع، ذكر الإجماع بن المنذر وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما وغيرهما. هذه الحالة الأولى، أن يتغير الماء سواء كان كثيرا أو قليلا بالنجاسة فهو نجس لا يلتفت إليه ولا تجوز الطهارة به ويعدل معه إلى التيمم. الحالة الثانية أن لا يتغير، تلد عليه النجاسة لكن لا يتغير، فهل يحكم بنجاسته لأن النجاسة وقعت فيه، أو يحكم بطهارته لأنه لم يتغير، أو يفرق بين ما دون القلتين وما فوق القلتين؟ هذه ثلاثة مذاهب للفقهاء. وهذه المسألة تقع كثيرا للناس في الحمامات اليوم، الكراسي سواء العربية أو الفرنجية إذا وقع فيها البول أو العذرة قد يتطاير من هذا الماء الذي هو موجود في الكرسي، قد يتطاير منه شيء على البدن، فإذا حكمت إذا نظرت فيه ولم يتغير فهل تقول لم يتغير فهو باق على طهارته ولا يضر ما وقع على البدن منه، أو تقول وقع على قليل فتنجس فما وقع على البدن منه يضر فينبغي الاحتياط في إزالة ما وقع على البدن أو على الثوب منه؟ الفقهاء اختلفوا على ثلاثة أقوال، منهم من قال هو طاهر حتى يتغير، هو طاهر حتى يتغير ولو كان قليلا وردت عليه النجاسة، وهذا مذهب مالك رحمة الله تعالى عليه ومذهب أهل الظاهر، ورواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، أن العبرة بالتغير، إن غيرت النجاسة الماء فهو نجس، إذا لم تغيره فهو باق على أصله فهو ماء، مندرج في قوله عز وجل فلم تجدوا ماء وقد وجد ماء لا يجوز له أن يعدل عنه ولو ورد عليه نجاسة وقع فيه بول يسير أو دم يسير ولم يغيره، أو شعر كلب نجس ولم يغير هذا الماء لا في لونه ولا طعمه ولا رائحته. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه نجس، أنه نجس، كل ما وقعت فيه النجاسة فهو متنجس ولو كان كثيرا، وهذا مذهب الحنفية أن أي ما تقع فيه نجاسة فهو متنجس لا يتوضأ به ولا يغتسل به ويعدل عنه إلى التيمم. فحينما أورد عليهم المياه الكثيرة قالوا لا، المياه الكثيرة المستبحرة التي لا تكاد النجاسة تؤثر فيها لا تسلبها النجاسة الطهورية، كالبحار والبحيرات والمياه الجارية، قالوا هذه مياه مستبحرة، ووضعوا حدا رحمهم الله، قالوا الماء الذي إذا حركت أحد أطرافه لم يتحرك الطرف الثاني هو ماء كثير لا تضره النجاسة حتى تغير فيه. المذهب الثالث هو مذهب الحنابلة في رواية، وهو مذهب الشافعية، وهو التفريق بين ما دون القلتين وما فوق القلتين. قالوا ما فوق القلتين إذا وقعت النجاسة فيه ولم يتغير فهو طهور، وهو الذي شرع المصنف في تقريره الآن، وإن كان أقل من قلتين ووقعت عليه النجاسة فإنه يتنجس ولو لم يتغير. وهذا الفرق بين هذا القول وبين قول المالكي. المالكي قالوا العبرة بالتغير، هنا قالوا حتى لم يتغير نحكم بنجاسته لأنه قليل. من أين أتيتم بالتفريق؟ قالوا من الحديث، من الحديث، من قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا منطوق الحديث، أن الماء الكثير لا يحكم بنجاسته إلا أن يتغير. مفهوم الحديث أن ما دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة أنه يحمل الخبث، أنه يتنجس، فالحديث له منطوق ومفهوم. وهذا حديث ابن عمر رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، وسيذكره المصنف رحمه الله، واختلف في صحته. فحتى يقرر هذه المسألة ابتدى بتعريف القلتين، قال تثنية قلة، والقلة هي ما تقلها الأيدي هي على عند أكثر أهل العلم تعادل قربتين وشيء، والقربتين القلة الواحدة تعادل قربتين وكسر، فمجموع القلتين أربع قرب وكسر، فيجعلونها خمس قرب، والقربة الواحدة تساوي 100 رطل أو رطل، فتحصل أن القلتين تعادل 500 رطل بالعراقي. هذا التقدير في القديم، وسيذكره المصنف رحمه الله ما يعادله في الأرطال الدمشقية والمصرية وغيرها، لكن نحتاج نحن اليوم إلى تحويل هذا المقدار إلى ما نعرفه اليوم، والفقهاء اعتنوا بهذا من قديم، في كل زمان يحولون المقادير التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقادير التي صاروا يتعارفون عليها. فورد في الكتاب وفي السنة مقادير للأوزان ومقادير للأحجام ومقادير للأطوال. مقادير للأوزان مثل المثقال والدينار والأوقية والقنطار، هذه مقادير وزن. وورد مقادير حجم، مقادير حجم مثل الفرق ومثل الوسق ومثل الصاع والمد والقلة، هذه مقادير أحجام. وورد مقادير أطوال كالبريد والفرسخ والشبر والباع والذراع، فهذه مقدرة ومحصية عند السلف رحمهم الله، والفقهاء يرصدونها من زمن إلى زمن. ومن أوائل من ألف فيها نجم الدين بن الرفعة فقيه الشافعية المشهور، وهو ممن رآهم شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، له كتاب مطبوع اسمه التوضيح والبيان في المقاييس والميزان أو نحو هذا العنوان. وكذلك الفقهاء المعاصرون اعتنوا بتحويل هذه المقدرات في الأوزان أو في المكاييل أو في الأطوال بالمقاييس المعاصرة، فيها رسائل عندنا في الجامعة وفيها بحوث علمية وفيها كتب فقهية أيضا مثل كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيري رحمه الله، ذكر التحويلات هذه. فنحن نحتاج الآن إلى معرفة القلة بالمقاييس المعاصرة، وقد وقع فيها اختلاف بسبب اختلاف الآثار التي رويت عن السلف. فأكثر ما قيل في القلتين أنها تعادل 204 كيلو جرام، لكن هذا تحويل من الكيل إلى الوزن، الكيلو جرامات وزن وثقل، ولذلك الأولى أن تحول إلى مقاييس سعة ولترات. فأقل ما قيل في مقدارها باللترات أنها تساوي 160 لترا، القلتان تعدلان 60 و100 لتر. وأنت ترى الجكات هذه اللي تعبى فيها المياه تعادل 20 لترا، فمئة وستين يعني تحتاج من هذه الجكات حتى تبلغ إلى القلتين كم؟ ثمانية. هاتان القلتان، القلة الواحدة هي التي تقل في الأيدي. وذكر بعض الفقهاء أن القلة بالإجماع تساوي ذراع وربع في ذراع وربع، هكذا الذراع في اصطلاح الفقهاء هو من رؤوس الأصابع إلى المرفق، هذا الذراع، وليس هذا الذراع من هنا إلى المرفق، هذا يساوي ذراع. فقالوا القلة تساوي ذراع وربع، يعني قريبا من طول اليد إلى نهاية العضد هكذا، وهذه هي التي فعلا إذا حملها الإنسان أقلها وثقلت عليه، هذه قلة ذراع وربع في ذراع وربع، يعني تقريبا 75 سنتي مكعب، هذه هي القلة الواحدة. فإذا كان هناك 100 متر ونصف مكعب من المياه فهو يعادل القلتين إذا كان الماء بهذا القدر، فإن وقعت فيه نجاسة على اختيار المذهب لم تغيره فهو باق على أصل طهوريته. ومنهم من قدر القلة بالأصوع، الصاع من مقاييس الكيل، وأنها تعادل 94 صاعا، والصاع يعادل 4 أمداد، والمد يعادل ملء الكف، هكذا يحولونها رحمة الله تعالى عليهم. وكل هذا مبني على هذا الحديث. إن قيل بضعف الحديث حتى تستقر عندك المسألة في العمل أو في الفتوى، إذا كنت ستميل إلى مذهب المالكية والظاهرية والرواية الأخرى في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام، أن العبرة بالتغيير، وأن هذا الحديث إما أن يقال بضعفه أو يقال بمنطوقه لا بمفهومه. يقال بضعفه كما قال أئمة منهم عبد البر رحمة الله تعالى عليه، أو يقال بتحسينه كما هو رأي شيخ الإسلام رحمة الله تعالى وطائفة من أهل العلم من سينقل عنهم المصنف، لكن يقال بمنطوقه أن ما بلغ القلتين لا يحمل الخبث، وأما ما دون ذلك فينتقل فيه إلى التغير، إن تغير حمل الخبث وإن لم يتغير فهو باق على أصل طهوريته. نعم.
وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر.
هجر قرية قريبة المدينة، وهجر تطلق على موضعين، على قرية قريبة المدينة وعلى الأحساء، الأحساء يطلق عليها هجر. فالمقصود هي القرية التي كانت تصنع فيها هذه القلال، وهي التي عهدها صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نطق بها في رواية جاءت رواها الخطابي بإسناد مرسل إلى ابن جريج في معالم السنن في شرحه على أبي داود، وهي التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الصعصع في الصحيحين في قصة رؤيته صلى الله عليه وسلم لثمار الجنة، فقال: وأوراقها كأذان الفيلة ونبقها كقلال هجر، يعني النبقة الواحدة في ثمار الجنة مثل القلة. والنبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما لن يقرب إلا بما هو معهود عند أهل المدينة. نعم.
والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا،
وهو يعني الماء الذي بلغ قلتين هو الكثير في اصطلاح الفقهاء، وهذه مقدمة لأنه سيأتي معنا في الكتاب الماء الكثير، الماء الكثير، الماء الكثير. فالماء الكثير ماذا يعنون به؟ ما بلغ على القلتين وزيادة، فقوله اصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء، فبدل أن يقول في كل مرة القلتين الماء الذي يبلغ القلتين قال الماء الكثير.
وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها،
رطل ورطل، نعم،
عراقي تقريبا.
الرطل أحصوه يساوي 12 يساوي 12 أوقية، يساوي 12 أوقية، والأوقية تساوي 10 دراهم، 10 دراهم، فمجموع الرطل أو الرطل من الدراهم حوالي 128، لأن هناك كسور، ومنهم من جعلها 130 درهم، يعني لو رصها بلغت هذا العدد من الدراهم التي كانت معهودة في زمانهم. والدراهم اطلع عليها الفقهاء المعاصرون عن طريق الوصف، عن طريق الوصف وما تزنه من حبات الشعير، أو عن طريق المتاحف الذين ألفوا من الفقهاء المعاصرين في وحولوا المقادير إلى المقادير المعاصرة، احتاجوا إلى نظر فيما وصفوها به، وصفوا الدرهم، وصفوا الدينار بأنه يعدل كذا وكذا حبة شعير أو كذا وكذا حبة حنطة، وقارنوها أيضا بما هو موجود في المتحف العراقي والمتحف في متحف لندن، فإن الدراهم والدنانير موجودة والأواقي موجودة إلى اليوم. نعم. كتب أظن الدكتور ستر الجعيدي، وهو الجعيد من مشايخ كلية الشريعة في هذا، وكتب الشيخ عبد الله بن منيع وغيرهم كثير في تحويل المكايل، والدكتور أحمد الحسني.
وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير
تقريبا. هذه مقصودة من المصنف، لأن الفقهاء اختلفوا هل التحديد بالقلتين تقديري أو تحديدي، بمعنى إذا نقص منها اليسير هل يؤثر في الحكم أو لا؟ إذا قلنا هي بالتقريب فلا يؤثر النقص اليسير، وإذا قلنا هي تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم فكل نقص ولو كان يسيرا يؤثر، فلو نقص من القلتين الغرفة أو الغرفات أثر في حكمها، فإن وقعت فيها النجاسة حكمنا بأنه متنجس لأنه أقل من القلتين. أما إذا نقص الرطل والرطلين على القول بأن التحديد تقريبي فلا يضر.
فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري.
مصري، هذا تقدير القلتين بالمصري.
ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وتسعة وثمانون وسبعا رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي تسعون مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه.
الاختلاف بين هذه بسبب اختلاف الأوقية، كم تزن عند هؤلاء وكم تزن عند هؤلاء، فهي عند بعضهم 12 درهما وعند بعضهم 10 دراهم.
قال: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور.
فطهور، هذا هو الجواب ما تقدم. إذا بلغ القلتين فخالطته نجاسة لم تغيره فطهور. إذن إن خالطته نجاسة فغيرته فهو نجس بالإجماع. خالطته نجاسة وهو أقل من قلتين نجس لأنه أقل من قلتين. خالطته نجاسة وهو أكثر من قلتين ولم يتغير فهو طهور. معنى فهو طهور يعني توضأ واغتسل به لأنه لا زال على أصل خلقته إذا وقعت النجاسة فيه. هذا على الرواية في المذهب التي ذكرناها وهو مذهب الشافعية في التفريق بين ما دون القلتين وما هو أكثر من القلتين. بقي مسألة استثناها المصنف هنا انفرد بها الحنابلة عن غيرهم. تقرر الآن عند الحنابلة والشافعية على ما قرره المصنف أن الماء إذا كان أكثر من قلتين وخلطته النجاسة ولم تغيره أنه طهور. قال: إلا في حالة واحدة يزيدها الحنابلة، وهي ما لو كانت هذه النجاسة التي وقع بول آدمي أو عذرة آدمي، فإن كانت فإنها تسلبه الطهورية. النجاسة إما أن تكون بول أو غائط مائع يذوب، وإما أن تكون دم حيض أو دم مسفوح أو دم نفاس أو ميتة تقع في الماء. هذه نجاسات كثيرة تقع في الماء، فكل النجاسات إذا وقعت فيما فوق القلتين ولم تغيره فهو طهور عند الحنابلة وعند الشافعية، إلا الحنابلة يستثنون شيئا واحدا وهو بول الآدمي وعذرته. لماذا استثنوا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. قالوا: فخص بول الآدمي، ولذلك هذه من غرائب المسائل في المذهب. قالوا: إذا بال الآدمي في الماء الكثير فإنه لا يبقى طهورا، بينما لو انغمس فيه كلب يبقى طهور، وهذا فيه بعد، لأن نجاسة الكلب أشد من بول الآدمي، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيرها على صفة لم تكن في تطهير النجاسة من بول الآدمي. لكن عمدتهم هو هذا الحديث، وسيذكر المصنف رحمه الله الرواية الأخرى في المذهب ويصححها. نعم.
فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت.
أما الجامدة إذا لم تذب فإنها لا تؤثر لأنها لم تغير في الماء.
فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء.
ما هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن. نعم.
وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، وقال الحاكم على شرط الشيخين.
الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري له كتاب المستدرك على الصحيحين، قال على شرط الشيخين، يعني أنه مروي برجالهما أو برجال احتج البخاري ومسلم بهما. هذا منهج الحاكم رحمه الله، هذا المستدركات، هذا عمل مصنفيها، أن يذكر الأحاديث التي رويت برجال البخاري أو برجال مسلم على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهم. وقد يوافق الحاكم رحمه الله على هذا، ويكون رجال الحديث هم رجال الصحيحين، لكن في الحديث علة قد تخفى عليه أو على غيره. ولذلك حتى يتثبت من كلام الحاكم يلجأ إلى تعليقات الذهبي رحمه الله على المستدرك. هذا المستدرك بخلاف المستخرج، مستخرجات على الصحاح، أن يعمد المصنف إلى رواية أحاديث الصحيح نفسها بأسانيد له خاصة به تلتقي مع المصنف الذي صنف الكتاب في شيخه أو في شيخ شيخه. فالحاكم صحح هذا الحديث، قال هو على شرط الشيخين، وذكرنا أنه نقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه يحسنه، وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه، وانتقد على ابن عبد البر أنه ضعفه. ابن عبد البر يقول مضطرب في سنده وفي متنه فيضعفه، لكن على القول بصحته فيقال بمنطوقه لا بمفهومه. منطوقه أن ما على القلتين لا يحمل الخبث، ومفهومه يرجع فيه إلى التغير.
وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه يحملان على المقيد السابق.
نعم، انتبه، هذان الحديثان اللذان ذكرهما المصنف لا يستدل بهما، وإنما يجيب على الإيراد الذي قد يورد عليه، فكأنه أورد على نفسه إيرادا، كأن قائلا قال له ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، وهذا عام فيما دون القلتين وما هو فوق القلتين. وأنت حكمت الآن أن ما دون القلتين بحديث ابن عمر إذا وقعت عليه النجاسة تنجس ولو لم يتغير، فكأنه قيل له ماذا تقول في حديث أبي سعيد في قصة بئر بضاعة حينما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عام في كل ماء سواء كان أقل أو أكثر، ماذا تقول فيه؟ وماذا تقول في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه؟ فأجاب بقوله يحمل
على المقيد السابق.
قال هذان العمومان في هذين الحديثين نحملهما على التقييد في قوله إذا بلغ الماء قلتين، نقول لا ينجسه شيء إذا كان فوق القلتين، هذا مقصود المصنف رحمه الله. والحديث الأول صحيح، حديث بئر بضاعة، وأما الثاني إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه فرواه ابن ماجه وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه متفق عليه أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة أنه يتنجس. قال الشافعي رحمه الله لا نعلم بينهم اختلافا فيه في العمل بمعناه. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث.
نعم. في رواية للخطابي في معالم السنن مرسلة إلى ابن جريج رحمه الله. نعم. والصحيح أنها خصت لأنها معهودة، القلة إذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعهد في خطابه كما في حديث مالك بن صعصعة الذي تقدم أن المقصود بذلك القلال التي كانت معهودة عندهم وهي التي كانت تصنع في هجر.
ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رحمه الله رأيت قلال هجر فرأيت القلة،
لأن بعضهم قال القلة مرتفعة من الجبال، يعني إذا كان الماء في قدر الجبل. وقال شيخ الإسلام هذا فيه نوع استهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مثل هذا؟ المياه التي تأتي مثل الجبال هذه لم تعهد على الأرض إلا في قصة طوفان نوح عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يقال، بل يقال القل التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي المعهودة عنده وعند أصحابه رضي الله تعالى عنهم.
قال ابن جريج رأيت قلالا.
قال
ابن جريج.
ابن جريج. ابن جريج نعم، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، يمر معنا كثيرا في درس الصحيح، وهو من رجال الكتب الستة رحمة الله تعالى عليه، توفي سنة 80 و100. نعم.
رأيت قلال هجر فرأيت الكلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل.
هجر أو هجر يعني تحتاج إلى بحث من جهة الصرف هل تصرف أو لا. هجر القرية هل تكون ممنوعة من الصرف فتجر بالفتحة مجرورة عندك، وهجر الأخرى هجر الإحساء هل تصرف أو لا، يعني للعلماء رحمه الله كلام في هذا.
والقربة 100 رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت الكلتان 500 بالعراقي.
نعم، 5 قرب والقربة 100 رطل فتحصل 500 رطل. نعم.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي وشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
هذا يقرر المسألة ذكرها في الاستثناء السابق في قوله غير بول آدمي أو عذرته أو عذرته، فيقرر هذه المسألة أن المذهب أن الماء الذي بلغ القلتين إذا وقع فيه بول آدمي أو الغائطه وهي العذرة إذا وقع فيه الماء أنه يتنجس إلا إن كان يشق نزحه. والسبب أن الإمام أحمد حينما ذكر هذا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء لا يبولن أحدكم في الماء الدائن ثم يغتسل فيه، سئل عن المياه التي في طريق مكة في مصانع مكة المصانع التي يصنعها الناس كالأحواض في الطريق فيجتمع فيها مياه السيول، فإذا جاءوا من الشام أو من العراق إلى مكة يتوضؤون ويغتسلون منها، فسئل يقولون نحن أمامنا من العراق إلى مكة مصانع فيها مياه في الأودية والشعاب، فقال لا هذه يشق نزحها، فحتى لو وقعت فيها النجاسة فإنها باقية على أصل الطهورية لأن الماء كثير. وهذه المسألة قلنا أنها من مفردات المذهب.
أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه
العذرة ولا العذرة؟ العذرة
بالفتح الذال
مفتوحة عندك؟
لا لا بس
يعني مضبوطة عندك؟ مسكنة. نعم العذرة. نعم
أحسن الله عليكم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كما
من آدمي قيد، فلو وقع بول غير الآدمي لا يضر، فبول المأكول اللحم طاهر من بهيمة الأنعام، وغيره ولو قيل بنجاسته كبول الكلب فهو نجس، لكن لا يؤثر عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم، هذه من الغرائب كما ذكرنا.
ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير.
أما إذا تغير فإنه يحكم بنجاسته إجماعا. نعم.
قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا.
الشرح لمن؟
لابن أبي عمر.
ها؟ لمن؟
ابن
أخي من القدامى.
ابن أبي عبد الرحمن.
لأبي عامر.
ابن أبي عبد الرحمن عمر بن
عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن القدامى. نعم. له الشرح على المقنع، لأن الزاد هنا مختصر المقنع، فإذا أطلق الشرح هنا ذكرنا هذا في المقدمة فهو المقصود، وهو مسمى بالشرح الكبير، ولعله شرحه شرحا صغيرا، وهذا الكبير الذي طبع مع في حاشية المغني، وطبع أيضا في مع الإنصاف المغني والإنصاف والشرح الكبير أيضا في بعض الطبعات. وأبو عمرو هذا من مشايخ شيخ الإسلام، وآل قدامة من ذرية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من ذرية عمر بن الخطاب، ولذلك اجتمع الحنابلة في ابن الجوزي وهو من مشاهير فقهاء الحنابلة ومحدثيهم، وفي آل قدامة البيتان العمريان، بيت عمر بن الخطاب وبيت أبي بكر، فابن الجوزي من ذرية أبي بكر، وآل قدامة من ذرية ابن عمر، من ذرية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ومفهوم كلامه أن ما لا يشك نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو
هذا الرواية في المذهب. وأكثر أهل العلم على أن الماء ما دام أكثر من قلتين حتى لو بال فيه آدمي إذا لم يتغير أنه باق على طهوريته، إذا لم يتغير، مثل البول الآن في المسبح هذا يقع من الناس، هل له أن يتوضأ منه؟ لو توضأ منه وصلى نقول هذا الماء أكثر من قلتين، والبول الذي وقع فيه لم يغيره فهو باق على طهوريته. على الرواية اختارها المصنف لا يجوز التطهر به، فإذا علمت أن الولد أحد الأولاد بال في المسبح لا تتوضأ منه إذا أخذت بهذه الرواية. المسابح الكثير التي أكثر من قلتين، يعني أكثر المسابح لا أعرف مسبحا أقل من قلتين إلا إذا كانت تسبح فيه الضفادع.
ومفهوم كلامه أن ما لا يشك نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة.
المفهوم هو ما يخالف المنطوق، فالنصوص الشرعية والنصوص الفقهية لها منطوقات ولها مفهومات.
أو عذرته المائعة أو الجامد إذا ذابت فيه ولو بلغ كلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين.
يعني من فقهاء المذهب، فقهاء المذهب على ثلاث طبقات: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. المتقدمون هم من الإمام أحمد إلى القاضي أبي يعلى، متوفى سنة 51 و400، الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد ومن جمع مسائله من أبنائه وتلاميذه، كذلك المصنفون الذين صنفوا في البداية كالخلال وكالخرقي أبي سليمان القاسم الخرقي، هؤلاء هم المتقدمون إلى القاضي أبي يعلى. من القاضي أبي يعلى إلى الموفق بن قدام هؤلاء المتوسطون. المتوسطون فيهم ابن عقيل وفيهم ابن الخطاب الكولوذاني، ومن بعد ابن قدامة إلى المرداوي وإلى فقهاء المذهب في مصر كالحجاوي ثم البهوتي، هؤلاء هم المتأخرون. فالمصنف رحمه الله يقول إن هذا القول أو هذه الرواية التي في المذهب التي تنص على أن الآدم إذا بال في ماء كثير أكثر من قلتين ولا يشق نزحه أنه يتنجس، قال هو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. مفهوم هذا الكلام أن المتأخرين لا يقولون بهذا القول، وأنهم على وفق مذهب الشافعية أن العبرة بما زاد عن قلتين مهما كانت النجاسة التي وقعت ولو كانت بول آدمي أو غائطه. نعم.
قال في المبدع ينجس على المذهب،
ينجس على المذهب يعني على ما يروى عن الإمام أحمد. المبدع لإبراهيم ابن محمد ابن مفلح، المبدع أيضا هو من شروح
المقنع،
المقنع أيضا هو الشرح الثاني للمقنع، وشارحه ابن مفلح ابن مفلح صاحب الفروع، صاحب الفروع، هذا اسمه إبراهيم ووالده محمد صاحب الفروع صاحب الآداب الشرعية. نعم.
قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه.
قال قوله ثم يغتسل منه دليل على أنه لا يجوز أن يغتسل، ويدل على أن النجاسة إذا وقعت فيه وهي بول الآدمي تؤثر فيه، وهذا من تعظيمه رحمه الله للنص والعمل به. لكن أجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنفير من هذا الفعل، فإن كان الماء قليلا نجسه ببوله إذا كان أقل من قلتين، وإن كان كثيرا عافته النفوس بسبب هذا الفعل. فالناس تستقبح أن يبول الإنسان مثلا في البركة أو في البئر أو في المسبح، وهذه لا تجري، لا تجري. والتكرار والتدوير لا يعد جريانا، لأن الماء الذي يجري هو الذي يأتي ماء جديد يخلف الماء القديم، أما التدوير الذي يحصل في المسابح ليس جريا، فهو ماء دائم. فإذا بال فيه سبب نفرة، وربما تضرر غيره بهذا الماء، فحملوه على هذا، لا أن البول إذا وقع فيه وهو كثير أنه ينجسه.
وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي،
يعني كيف يبول فيه ثم يغتسل فيه، ذكروا من نظائره قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضرب أحدكم زوجته ثم يضاجعها من آخر الليل، يضربها في النهار ثم يجامعها في الليل. هذا ليس فيه تحريم المجامعة، لكن هذا لا يليق أنك تفعل هذا، أنت تعلم أنها سكن لك، فكيف تباشر الضرب الذي لا يجوز لك. نعم.
وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزعها.
أمرهم بنزعها، هذا أيضا مما احتج به الإمام أحمد، ومن أصوله الاحتجاج بأقوال الصحابة إذا لم تخالف نصا، وهنا وافقت النص في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم. وهذا الحديث رواه كما ذكر الخلال أبو بكر الخلال أحمد بن محمد الخلال من تلاميذ الإمام أحمد، توفى سنة 1300، من تلاميذ الإمام أحمد، له كتاب السنة والعلل والجامع لمسائل الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو من أوائل من دون أقوال الإمام أحمد مع أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر المشهور. نعم.
وعنه أن البول والعدل،
وعنه يعني عن الأمير يعني الإمام أحمد، عنه لم يسبق له ذكر في الكتاب، لكن يدل عليه السياق، عنه يعني عن الإمام أحمد، إذا وردت هذه اللفظة في الكتاب فالمقصود بها الإمام أحمد، يعني عنه رواية أخرى وهي التي عليها أكثر أهل العلم أنه لا يتنجس إذا بلغ القلتين ولو بال فيه آدمي ما لم يتغير.
وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر.
نعم، عرفنا المتأخرين. التنقيح لمن؟ للمرداوي. التنقيح المشبع في تحرير الألفاظ المقنع، أيضا على المقنع، فهو شرحه في الإنصاف ونقحه في التنقيح رحمة الله عليه، وهو من المتأخرين، هو من المتأخرين. وذكره الموفق، ذكر هذه الرواية أيضا الموفق في المغني، وكأنه يميل إليها، إلى أنه لا يتنجس ببول آدم إذا بلغ القلتين ولم يتغير. ورواه عن بعض نقله عن بعض المتوسطين كابن عقيل وأبي الخطاب، فليس خاصا بالمتأخرين كما هو ظاهر كلام المصنف.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب.
نعم، بل نجاسة الكلب أشد. وعلى كل حال، إذا انضبط عندك العمل والفتوى بالتغير ارتحت من هذه التفاصيل، يعني إذا مشيت على مذهب المالكية والظاهرية وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم جميعا، أن العبرة في كل المياه قلت أو كثرت بالتغير إذا وقعت فيها نجاسة، إن تغيرت في لونها أو طعمها أو رائحتها بالنجاسة الممازجة حكمت بطهارة، أما التغير الذي قد يطرأ عليها بالمجاورة هذا تقدم معنا، إذا جاورت الماء الطاهر أو الطهور ميتة تقدم مع هذا أنه لا يكره التطهر به لأنه لم يكن هناك ممازجة.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون الكلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة. ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون الكلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو
هذا
كافرة.
الطارئ الأخير الذي يطرع الطهور أن تخلو به المرأة، والمرأة إما أن تخلو بماء كثير فهذا باقي على طهريته لا إشكال، يعني خلت أغلقت على نفسها المسبح وتوضأت فيه أو اغتسلت فيه هذا لا يضر لأنه كثير بالاتفاق. الحالة الثانية أن تخلو بماء يسير، امرأة إذا خلت به ماء في إناء وتوضأت به فإما أن ترفع حدثا وإما أن تتطهر به طهارة مستحبة، إن كان طهارة مستحبة أو للتبرد فهو باق على طهوريته، إذا رفعت به حدثا فهنا المسألة قررها فقهاء المذهب أن المرأة إذا خلت بماء يسير رفعت به حدثا فلا يجوز لرجل أن يتوضأ به أو يغتسل به. مفهوم الكلام أنها إذا خلت بالكثير لا يضر، أو خلت بيسير لكن توضأ به امرأة بعدها لا يضر، المنع فقط أن يتوضأ به رجل. والسبب هو قوله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وصححه غير واحد من أهل العلم، وفيه زيادات، وأن يتوضأ وأن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل، وهذه أيضا من الغرائب لأنهم لا يقولون بهذا الشطر، فيجوزون للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور المرأة بفضل طهور الرجل، لكن لا يجوزون للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. والصحيح أن للرجل أن يتوضأ بفضلها ما دام أنه لم يقع في نجاسة وإنما رفعت به حدثا، وهذا الحديث قد يحمل على الكراهة، والذي رواه أبو داود قد ترجم في السنن بقوله باب الوضوء بفضل طهور المرأة، وذكر الأحاديث التي تدل على الجواز، ثم قال باب ما ينهى عن ذلك، ثم ذكر هذا الحديث، فيحمل على التنزيه أن المرأة إذا خلت بالماء فالأولى للرجل أن يعاف هذا الماء وأن يبحث عن غيره، لكن إذا لم يجد إلا هو فلا يستقيم أن يقال اذهب إلى التيمم، اعدل إلى التيمم مع وجود هذا الماء الذي يندرج في قوله عز وجل ولم تجدوا ماء، وهذا ماء، وانفراد المرأة به لا يخرجه عن صفة الطهورية. ومنهم من قال أن إذا اغتسلت به من حيض فلا يتوضأ به، أو اغتسلت به من جنابة لأنه انتقل من الطهورية إلى الطهارة فلم يعد يصلح للتطهر به، وذكر فيه أقوال كثيرة ذكرها شراح سنن أبي داود كصاحب عون المعبود والخطابي رحمه الله في معالم السنن في شرعه على سنن أبي داود. ومما يدل على الجواز أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر وهو في البخاري، كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد يتناولون منه جميعا، وقد يجاب عنه بأن هذا ليس في الخلوة لكن فيه عموم، يتوضؤون من إناء واحد سواء حصلت خلوة أو لم يحصل خلوة. ومنها حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور ميمونة، وهذا من أصح الأحاديث ومن أصرحها في الجواب عن الحديث الأول. ولذا قال بعض أهل العلم أن الحديث الأول منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على كل حال، مما يطرى على الماء الطهور، لازلنا في القسم الأول وهو الطهور، مما يطرى عليه خلو المرأة به، إذا لم تخلو به لو توضأت به أمام الناس، أمام صبي أو أمام امرأة أو أمام رجل، فلا يتغير الحكم. كذلك لو خلت به لكن استعملته في غسيل ثياب أو غسيل إناء أو اغتسال التبرد لا تسلب طهوريته. الحكم مختص بما خلت به لرفع الحدث وتخلو به امرأة، أما خلو الأنثى أو خلو الرجل أو خلو الصبي أو البنت الصغيرة لا يؤثر في حكم هذا الماء. إذا قلنا بما هو راجح وهو قول جماهير أهل العلم أن خلوة المرأة بالماء لا يؤثر في هذا الماء، بل حكاه النووي رحمه الله إجماعا ولم يلتفت إلى هذه الرواية التي عند الحنابلة، فإنه لا إشكال في هذا المعنى.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون
قوله رجل، يعني يرفع حدث المرأة.
طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة.
ولو كانت المرأة هذه كافرة خلت به
لطهارة كاملة،
ولو إشارة إلى الخلاف نعم الضعيف نعم،
لطهارة كاملة عن حدث لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة.
يعني الحكم هذا لا يقول به الفقيه الحنبلي إلا إذا تقيد بسبعة قيود: امرأة ترفع حدث، الماء يكون يسيرا، أن تخلو به المرأة خلوة كخلوة المعهودة في النكاح، وأن ترفع به حدثا نعم،
وطهارة كاملة
بقي قيد، وأن تكون مكلفة يعني امرأة كبيرة. هذه سبعة قيود، فإذا اختل أحدها لا يؤثر في هذا الماء. وإذا قلنا بالراجح كما هو قول جماهير أهل العلم فتخلو به أو لا تخلو به في طهارة أو في غير طهارة لا يسلمه الطهورية ما لم يتغير أو تقع فيه نجاسة إن كان أقل من قلتين نعم.
قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، وهو تعبدي.
يقولون إذا، هذا أيضا من ما استند إليه أحمد رحمة الله عليه في هذه الرواية، وذكرنا هذا أن من أصوله أن أقوال الصحابة إذا لم تعارض نصا بل وافقته كما هو في هذه المسألة فإنه يقول بها. ففي رواية أبي طالب، أبو طالب هذا عم من؟ ها؟ ليس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب هذا أحمد بن حميد المشكاني من تلاميذ الإمام أحمد ممن روى عنه المسائل، هذه كنيته أبو طالب. والإمام أحمد رحمه الله رويت مسائل عنه عن كثرة، من أشهرهم هذا أبو طالب والأثرم وأبو داود السجستاني صاحب السنن وابناه عبد الله وصالح وغيرهم ممن روى مسائل الإمام أحمد والمهنى وغيرهم. فأبو في رواية أبي طالب ذكر عمدة الإمام أحمد في هذه المسألة، أنه روي عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن المرأة إذا خلت بالماء لا يتوضؤون به.
وعلم مما تقدم،
لكن إذا ما دام صح حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة فهذا مقدم على فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويجاب عن حديث لا يتوضأ رجل بفضل بطهور المرأة بأنه منسوخ أو يقال على وجه التنزيه أنك إن وجدت غيره تعاف هذا الماء وتعدل إلى غيره.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا،
هذا يريد أن يحكي مفهوم ما تقدم من عبارته، عبارته وإن خلت
هذه امرأته ولا يرفع حدث رجل،
إيش؟
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير
خلت به امرأة. سيذكر الآن مفهوم هذا الكلام، أن ما خلت به يرفع الخبث، يعني لك أن تستعمله في إزالة النجاسة، ويرفع حدث المرأة، والمرأة الصغيرة لا تضر خلوتها، فهو ينطق بمفهوم ما تقدم.
وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر
لقوله رجل الصبي، كذلك لقوله رجل نعم في الحديث،
ولا أثر لخلوتها بالتراب،
يعني هذه الخلوة خاصة بطهارة الماء، لو خلت بتراب فإنه طهور وجعلت تربتها لنا طهور باق على الأصل نعم.
ولا بالماء الكثير
نعم،
ولا بالقليل إذا كانت عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة،
وإنما في بعض طهارة، في بعض الطهارة يعني كان تغسل بيديها فقط من قيام من النوم، أو تغسل يديها في وضوء ثم شاهدها غيرها في غسلها لوجهها ومسحها لرأسها، فهذا لا يضر.
ولا لما خلت به لطهارة خبث.
طهارة خبث يعني رفع غسلت به نجاسة.
فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم تيمم.
نعم، هذه كلها مفرعة على القول بأن ما خلت به المرأة تسلب عنه صفة الطهورية، والصواب أنه باق على الأصل ولا يفتقر إلى تيمم معه ولا يحتاج إلى جمع الطهارتين، لأنه لا دليل على هذا. فالمكلم مخاطب بالوضوء بالماء إن وجده وهذا ماء ولم يتغير بنجاسة فهو على الأصل، ولا يجوز، لم يأتي في الشريعة العدول إلى التيمم إلا عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونستأنف إن شاء الله في القسم الثاني وهو الطاهر إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله لي ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا وعموم المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على